بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في المحتملات في قاعدة الخراج بالضمان.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بعدما استشهد في دلالة حديث على اليد والروايات التي دلت على أن مال المسلم محترم وأن ماله حرمته كحرمة دمه، ذكر أن هناك وجهين لزمان المنافع المستوفات من الأعيان التي تكون مقبوزة بالبيع الفاسد، أحدهما السيرة، وأن العقلاء من لدن زماننا هذا إلى زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتعاملون، يرون أن في ذهاب مال الأحد الزمان، والمنافع أيضا أموال، فالسيرة تقتضي أن يكون تلفها موجبا للزمان. ذكرنا أن هذه الدعوة يمكن المناقشة فيها بما ذكرنا من أن المخصوبة إذا كانت قيمتها حين الغصب وحين الرد أقل من قيمتها في الوسط، كما إذا كان يسوى 100 دينار ثم في وسط الشهر ترقت القيمة وصارت 200، ثم في آخر الشهر أراد هذا الغاصب أن يرجع المال إلى مالكه صارت القيمة 100 دينار. هنا لا يمكن أن يقال الغاصب هم يرد أين المال على صفاتها من دون نقص، وهم يرد 100 دينار آخر وهي التي زادت في الوسط، مع أن زيادة القيمة من المنافع بلا إشكال. يقال إنه انتفع بماله بالبيع زائدا أو خسر في ماله إذا باع ناقصا، وهذه الزيادة مع أنها منفعة بلا إشكال ليس موجبا للزمان، وهذا نقض لهذه السيرة التي ادعاها سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه. بل صاحب الجواهر قال إنه لا ينبغي الإشكال في عدم زمان الزيادة في هذه السورة، تنزل القيمة لا يكون موجبا لخسارة الغاصب، فهذه السيرة غير ثابتة. الأمر الثاني الذي استدل به قدس الله نفسه قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. قلنا لا نحتاج في هذا إلى رواية نبوية كما ادعاها السيد اليزدي قدس الله نفسه، ولم يؤثر عليها في مزانها، بل في رواياتنا روايات متعددة يستفاد منها هذا المعنى. وقرأنا بعض الروايات، والروايات متعددة، أن من أتلف مال غيره مزمونه لا بهذا اللفظ فهو له ضامن في مورد روايات القصار أو النجار أراد أن يصلح الباب فدق عليه المسمار والباب انكسر يكون ضامنا القصار أراد أن يطهر الثوب صار محروقا أو غير ذلك من موارد الروايات المتقدمة فأصل هذه القاعدة مما لا يمكن المناقشة فيه بلا كلام وإنما الكلام في صحة الاستدلال بهذه القاعدة في المقام وهي المنافع التي تستوفى من الأعيان هل هذه المنافع يشملها قاعدة من أتلف أو أن القاعدة لا تشملها فإن في مورد الإتلاف لا بد أن يكون هذا الشيء على نهو لولا إتلافه لكان باقيا هذا الرجل أعدمه أتلفه فيقال من أتلف شيئا فهو له ضامن فهل هذه المنافع إذا كذلك سكن الدار إذا لم يسكنها هذا الرجل تبقى إذا سكنها يكون تالفة هذا أتلفها ليس الأمر كذلك لأن السكنى منعدمة سواء سكن في هذه الدار هذا الرجل أم لم يسكن لأنه إذا لم يسكنها يكون السكنى باقية ليصدق أتلف من أتلف معناه هذا لولا الإتلاف كان باقيا وهذا لا يصدق في هذه المنافع في مثل هذه الأسباب التي وردت في الروايات الباب إذا لم يدق فيها النجار مسمارا الباب باق بحاله لم ينكسر إلا أنه كسره لولا هذا الدق لم يكن الباب مكسورا كان الباب بابا عاديا متعارفا الثوب إذا لم يكسره هذا الكسار لم يكن محترقا أحرقه بهذا العمل وهكذا وهكذا غيرها من الموارد وأما المنافع التي لا يوجد لها وجود حتى إذا لم يتلفها هذا المتسرب شمول القاعدة لها فيه إشكال وأورد على هذا الاستدلال بقاعدة من أتلف المحقق لرواني قدس الله نفسه بمناقشة أخرى وحاصل هذه المناقشة أن الظاهر من الإتلاف التزييع إنسان يزيع المال هذا إتلاف وتلف يوال المال تلف خرج عن كونه قابلا للاستفادة صار زائعا وأما مجرد الاستعمال هذا لا يسمى أتلف لا يقال إنه أتلف نقل عبارته قال المتبادل من الإتلاف إخراج المال عن المالية بتزييعه لا أن إتلافه في سبيل الانتفاع به كالأكل في المأكول والشرب في المشروب من أكل الخبز الخبز ملك الغير لا يقال أتلف الخبز بل أكله تسلب فيه استفاد منه أما أتلفه لا يقول أتلفه وهكذا الماء شربه ملك للغير يقال هذا أتلف الماء لا يسبق عليه إتلاف بلا إشكال ثم قال اللهم إلا أن يقال إن إخلاف المال على صاحبه يحصل بأكله وشربه إتلاف على المالك، يعني يخرج عن ملكه بأكل المال، يعني عدم الملك يخرج عن ملك المالك، إتلاف على المالك، شربه أيضا إتلاف على المالك. ودفع هذا بعد ذلك قال إن صدق الإتلاف فرع صدق مادة التلف. اتلاف انما يقال اذا كان تلفا موجودا، والاكل والشرب ليس تلفا. فاذا لم يكن الماكول تالفا لم يكن الاتلاف اكل اتلافا. هم بعد ذلك تداركه بانه الا ان يقال المراد بالاتلاف اخلاء كيس صاحبه عنه، لا الإتلاف الحقيقي المنوط بتحقق التلف. ورد ذلك أيضا بأن هذا مجرد استحسان خارجي لا شاهد له، وخلاف الظاهر ظاهر الإتلاف والتزييد، فيحتاج حمل النفس على هذا على دليل وقرينة. هذه المناقشة يمكن الجواب عنها بأن المراد بالإتلاف إنما هو الإعدام والنفي المال خارجا، إخراجه عن ملك المالك. لا فرق في ذلك بين أن يكون الإخراج بتزييع هذا المال كما إذا زب المال تحت الأقدام فتلفت وانهدمت، او كان بالاكل او كان بالشرب. الغرز قاعده غلائيه هذا، العقلاء لا يفرقون في الاتلاف بين ان يكون تزييعا وبين ان يكون صرفا في الاكل والشرب واللبس. الغرز مجرد الاعدام، من اعدم مال غيره فهو له ضامن. صدق عليه الاتلاف حقيقتاً ام لم يصدق؟ نعم الاتلاف بحسب ظاهره كما يقول هذا اتلاف ای تزییع للمال، هذا ليس مرادا هنا قطعا، بل المراد اذهاب المال، اعدام المال، نفی وجود المال في الخارج. تزییع او غیر تزییع هذا لا یخصنا فی هذا المقام، فعلیه هذه المناقشه غیر وارده. والمناقشه التي ترد على هذا الاستدلال ما اشرنا الیه من ان المتصرف فی هذه المنافع، لا اصل قاعده تطبیقها على المنافع المشرفات، السکنا فی الدار غیر موجودت حتی هذا المتصرف یعدمها، یقال اتلفه اعدمه، ما اعدمه بل اوجد السکنا فی الدار، التصرف فی الدار اوجد السکنا لا انه اتلف السکنا. فلا یسلب علی هذا الاتلاف. ايضا الاتلاف ذكرنا معناه انه لولا كان المال باقيا بحاله، هنا ليس لم يكن كذلك، بل اذا لم يسكن الدار ايضا السكنى منتفى معدوم، السكنى يوجد فينصرف ما يبقى، سواء سكن في الدار احد ام لم يسكن، فكيف يكون هذا اتلافا؟ نعم في الأعيان الخارجية الاتلاف متحقق، كان له دابة فقتلها أو كسر رجلها أو طلع عينها، كل هذا اتلاف. لو لم يكن كان هذا الأيوان موجودا، الرجل غير مكسورة، العين باقية، هذا اتلفه أي أعدمه لو لم يكن كان موجودا. هذا المقدار اليقيني من هذا الإطلاق. وأما في هذه المواد التي نحن بسددها من المنافع التي يستوفى من العين المبيعة بالبيع الفاسد، هنا لولا فعل هذا الرجل لم يكن المنفعة موجودة، ليس إتلافا بل إيجاد. ألا أنه لا يكون هذا إتلافا بل تلف، هو بنفسه ينعدم، يوجد فينعدم، لا أن هذا أتلفه. طبيعة المنفعة هكذا، طبيعة المنفعة لا توجد في الخارج بوجود استقراري، يوجد فينعدم. إن إدامه ليس من قبل هذا الرجل بل من جهة طبيعة هذا الشيء، مع ذلك كيف يستوى عليه الإتلاف؟ فقاعدة من أتلف أيضا محل مناقشة من أجل هذه الجهة. فعلى سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أن يقيم على الزمان في هذه الموارد دليلا آخر، ولا دليل عنده، لأنه ناقش في دلالة على اليد وهكذا في دلالة الروايتين اللتين دلتا على حرمة مال المسلم وأن حرمة ماله كحرمة دمه. نحن قلنا أن المستفاد منهما الحكمان التكليفي والوضعي، أي هم يجب إبقاؤه ويحرم إتلافه تكليفا، وهم يجب الزمان كالدم، كما أن الدم المسلم يجب إبقاؤه، يجب حفظه على الإنسان، فإذا أتلفه يزمن لابد من إعطاء الدية. بقية الأموال إذن كذلك هم يحرم إتلافه وهم يوجب الزمان. فتدل الروايتان بعد زم إهداهما إلى الأخرى تدلان على الحرمة التكليفية والوزئية. سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه ناقش فيهما، لم يبق عنده إلا هذان الأمران، السيرة العقلائية وقاعدة من أتلف. وذكرنا أن في كل منهما يمكن المناقشة بما ذكرنا. هذا كله في المنافع التي استوفاها المشتري مثلا من العين التي كانت مغبوزة بالبيع الفاسد. ويبقى الكلام بعد ذلك في المنافع التي لم يستوفيها المشتري لكن تلفت، كان العين تحت يده لم يسكنها أحد، فتلفت سكن الدار بنفسها من دون أن يسكنها أحد. أو الدابة مثلا سرقها وغصبها ولم يطلق إنانه حتى استفاد منه في الهم أو في نقل الأشخاص أو غير ذلك من المنافع التي ذهبت هدرا ولم يستوفيها المشتري، فهل يكون هذا الرجل ضامنا عليها أيضا؟ أو أن هذا الزمان لا أساس له، لا دليل له؟ اختلفت كلمات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في المقام، فالظاهر بعضها الزمان وظاهر بعضها الآخر عدم الزمان، وظاهر بعضها لعله التفسير. إلا أن الصحيح أن هذه المنافع غير المستوفات لم يكن دليل على زمانها، فلا موجب لإتعاب النفس في الاستدلال على ذلك. مع ذلك كله نتعرض إن شاء الله للأدلة التي أقاموها على الزمان في هذه السورة ونبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.